الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. أي هذا مدخل لمعرفة أحكام ليلة القدر. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، وهو كما مر معنا في الاصطلاح مجموعة متشابهة من العلم. قال: الحديث 200. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: وهذا الحديث ظاهر الدلالة في تعلقه بهذا الباب، ففيه أن ترقب ليلة القدر يكون في السبع الأواخر، وأنه في العشر الأواخر جميعا، ولكن أرجى ما يكون في السبع الأواخر. وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري في حديث 2015. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس لفظ المؤلف رحمه الله، ومسلم نحوه 1165. قال: الحديث 100. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهذا اللفظ كذلك له تعلق بالباب ظاهر، وهو قوله: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ومعناه أن أرجى ما تكون في العشر الأواخر جميعا، وأرجى العشر السبع الأواخر. وأقرب الألفاظ إليه ولفظ البخاري كذلك في حديث 2017. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث، وزاد في آخره: من العشر الأواخر من رمضان. هكذا لفظ البخاري رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب، أولا أروا فعل ماضي مبني للمجهول من الرؤية، ومعنى مبني للمجهول أي حذف فاعله. قال: الثاني ليلة القدر، ليلة مباركة من ليالي رمضان سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها، وقيل لأن للطاعات فيها قدرا والمعنيان متلازمان، وقيل وهو قول ثالث أن فيها تكون التقادير السنوية، فيها تكون التقادير السنوية، يقدر ما لأهل الأرض من تقادير السنة. وكل هذه المعاني قد جاءت بها أشياء مرفوعة وموقوفة. قال: ثالثا العشر الأواخر، يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن لها فضلا ومزية. قال: 4 قد تواطأت، أي أصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء من قبله، يعني أن يطأ الرجل معنى يدوس الرجل برجله المكان الذي قد سبق أن وطئه إنسان، يعني داس عليه إنسان. قال: فنقلت هنا، أي إلى هذا المعنى، موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر، فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى. والأحسن أن يقول من معانيها التوافق، وليس أن يقول أصلها من الوطء بالرجل ثم صارت بعد ذلك للتوافق، لأن هذا يشعر بالقول بالمجاز، والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في الشرع. فإذا الأحسن أن نقول أن تواطأت لها معاني، من معانيها الوطأ، وهو أن يدوس الرجل في الأرض على شيء مطلقا، أو على من داس قبله المكان، أو كذلك يأتي من معانيها التوافق، وكلها معاني متقاربة. قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي: ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور، وكما في قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من عمل ألف شهر، إذ يضاعف فيه العمل إلى هذه المضاعفة العظيمة، وهو ما يقارب 84 سنة، عمل 84 سنة. قال: ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحب الاطلاع على وقتها، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي، فيكثر من العبادة التي تعود عليهم بالنفع، لأنها لو أظهرت لكسل الناس، اجتهدوا في تلك الليلة فقط وتركوا سائر الليالي، لكن رحمة وحكمة من الله أخفى هذه الليلة. قال: فكان الصحابة يرونها في المنام، واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وفي هذا الحديث في السبع الأواخر أن الرؤيا، رؤيا الصحابة توافقت، يعني توافقت على أنها في السبع الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توافقت في العشر، فمن كان متحريا لها فليتحرى في العشر الأواخر، خصوصا في أوتار تلك العشر فإنها أرجى. وهذا أخذه المؤلف من معنى الأحاديث الأخرى، وإلا لفظ هذا الحديث السبع الأواخر، لكن أخذه من ألفاظ أخرى، فإن للحديث ألفاظا كثيرة وجاء عن عدد من الصحابة. قال: وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة 27 من رمضان. وكما مر معنا أنها أرجى ما تكون في العشر، وأرجى العشر الوتر منها، وأرجى الوتر السبع، وتر السبع، وأرجاها الثلاث الأخيرة، الوتر الأخير الثلاث منها، وأرجى هذه الثلاث ليلة 27. ولا يعني ذلك أنها تأتي دائما في 27، كما أنها لا تعني أنها تأتي دائما في غير 27. قال رحمه الله: فليحرص على رمضان وعشره الأخير أكثر، وليلة 27 أبلغ، وفقنا الله لنفحاته الكريمة. قال: اختلاف العلماء: اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، وحكي فيها أو حكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47 قولا، وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها، ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان، وهي أرجى ما تكون في الأوتار، لكن لا يعني ذلك أنها دائما تكون في الأوتار. قال: وقال الإمام أحمد: أرجاها ليلة 27، وهذا القول أرجحها دليلا، ويريد أرجاها يعني أقرب ما تكون، ليس معناه لابد أن تكون في 27، بل إذا كانت فأكثر ما يتوقع أن تكون في 27، ثم في الوتر الثلاثة الأخيرة، ثم في الوتر العشر الأخيرة، ثم في السبع الأخيرة، ثم في العشر الأخيرة، جميعا على هذه المرتبة. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. قال: فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها، وصارت في العبادة عن ألف شهر لمزيد المضاعفة، أي أن الله عز وجل أكرم العباد بأن يضاعف الأعمال فيها إلى عمل 1000 شهر، فمن عمل ووفق للعمل فيها فاز بمضاعفة الأعمال، ومن حرم ذلك بكسل ونوم ونسيان وغفلة وضياع فيما هو لا ينفع أو في معاصي وغير ذلك فإنه حرم بمن شغل به. قال ثانيا أن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم، وهذا ظاهر. قال ثالثا إنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب، خصوصا ليلة 27، وهذا ما أقول كما قلنا من الأحاديث الأخرى. قال رابعا أن الرؤية الصالحة حق يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية، ويعمل بها ليس بإثبات الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أقرها، ولولا أنه أقرها عليه الصلاة والسلام لما ثبت بها حكم، ولذلك أكدها بقوله أنه أريها، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أريها في العشر الأواخر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيد العمل بالرؤيا. ولهذا فإن قول أهل السنة والجماعة أن الأحكام لا تؤخذ من الرؤى، ولو كان من الرؤى ما هي رؤيا صالحة، فالرؤيا 3 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة أن الرؤى 3، فمنها بشرى من الله، ومنها تخويف من الشيطان، ومنها حديث النفس، ومنها حديث النفس، وقد جاء معنى ذلك حتى في القرآن. فإذا كان كذلك فهذا يعني أن الرؤية التي من الله حق، كما جاء في الحديث الآخر قال الرؤية الصالحة جزء من 70 جزء من أمر النبوة، أو قال عليه الصلاة والسلام من النبوة، وهذا يدل أن الرؤية الصالحة حق، الرؤية الصالحة حق، لكن ما وجه الحق فيها؟ وجه الحق فيها أن الإنسان يستبشر، أن الإنسان كذلك يحتاط. فمثلا الرؤية التي من الشيطان هي ما خالفت الشرع وما كان فيها هواجس وتخويف وكوابيس ونحو ذلك، وحديث النفس وهو أضغاث الأحلام، ما يتحدث الإنسان به في النهار فيحلم به في الليل، هذا يسمى أضغاث أحلام أو يسمى حديث النفس. والثالث الرؤيا الصالحة الحق التي هي من الله، والتي هي جزء من 70 جزء كما جاء في كثير من الحديث، وفي البخاري جاء جزء من 47 جزء من النبوة. هذه الرؤيا الصالحة لها علامات من ذلك ألا يكون قبلها حديث في النهار أو في أيام قبلها، ألا يكون فيها مخالفة للشرع، وأن توجد قرائن تؤيد أن هذه الرؤيا لها معنى وتأويل وتفسير. من هذه القرائن تكرارها، أن تتكرر، أو أن يراها أكثر من إنسان، يراها زيد ويراها عمر ويراها خالد نفس الرؤيا، وما في بينهم حديث على هذا الموضوع، موضوع الرؤيا، فهذا التوافق يؤيد أنها رؤيا حق. لكن هل ينبني به حكم؟ الجواب لا، ما ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه حكم، فالأحكام الشرعية انقطعت، ما يزداد بهذه الرؤيا أحكام شرعية جديدة مثل ما يفعل الصوفية وغلاة الباطنية، حدثني قلبي عن ربي، يأتي فيقول للناس هذا ذكر جديد أمس أريته في المنام، رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الذكر والدعاء، فإذا أنتم خذوا بهذا الذكر والدعاء، أو أن من فعل كذا فله كذا، ومن لم يفعل كذا فله فعليه كذا، مثل وصية أحمد ونحوها من الأشياء الأخرى، فهذا ليس بصحيح، بل أهل السنة والجماعة لا يقيمون الأحكام على الرؤى، لكن الرؤيا الصالحة يستأنس بها، يستأنس بها ولا تقام بها أحكام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أيد هذه الرؤيا، فالحكم لم يثبت برؤى الصحابة، ولكنه ثبت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيده. قال رحمه الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها بالعشر الأخير دليلا على كونها فيها، لكن ليس لوحده، إنما أيد النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي صدق هذه الرؤيا. قال: خامسا استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتحريها، ومعناه أن يتعرضوا للفوز بالعمل الصالح فيها فيكونوا من الفائزين. قال: فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء، والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مضانها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر في الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها. ومر معنا أن أحياء، وسيأتي إن شاء الله، أن أحياء كلها لا يعني عدم النوم أبدا. قال: فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدري بحجة صحيحة. ومعنى هذا التفصيل أن عشر ذي الحجة أفضل في نهارها، والعشر الأخير من رمضان أفضل في لياليها، فيكون لكل عشر من هذين العشرين فضل، لكن هذا في النهار وهذا في الليل. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.